بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 16 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس الجزء الثاني من باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الأول من شهر الحجة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد في مسنده عن وكيع عن سفيان عن أبي يعفور قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر. وقد قيل هذا الرجل المبهم هو عبد الرحمن بن الحارث، وقد جاء الخبر عند البيهقي من طريق مفضل ابن صالح عن محمد ابن المنكدر عن سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه. ومفضل ابن صالح ليس بشيء، قال عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: منكر الحديث. وقد تقدم أن السنة أن يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله، وتقدم بيان ذلك في حديث ابن عمر أن السنة الجمع بينهما. فإن شق عليه ذلك استلمه بيده أو شيء معه، وقبل يده أو ما استلمه به. فإن شق ذلك أشار إليه بشيء أو بيده ويكبر، لحديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري، وقد تقدم الحديث عنه: ولا يقبل ما أشار به، ولا يقبل ما أشار به. وهل يبسمل حين يستقبل الحجر ويدعو أم لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، وحديث عبد الله بن السائب لا أعرفه، والمؤلف قد نقله عن غيره ولا أظن له أصلا. وقد جاء عن علي نحو هذا الدعاء، روى الطبراني في الدعاء، وجاء من حديث ابن عباس رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء، وجاء من حديث ابن عمر أي الدعاء رواه العقيلي في الضعفاء، ولا يصح من ذلك شيء، غير أنه ثبت في مسائل أبي داود للإمام أحمد من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن. وظاهره أن التسمية في بداية الطواف، ولم يثبت شيء من هذا عن غير عبد الله بن عمر. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، وأما الدعاء والوقوف للدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، فهذا لم يثبت في شيء ولا يشرع الدعاء بذلك، لأن كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثه لم يذكر شيئا من ذلك. فلو كان هذا مشروعا أو مسنونا لتوافرت الهمم والدواعي على نقل مثل هذا، فإنهم يقتصرون على ذكر الاستلام أو التقبيل أو الإشارة دون أن يشيروا إلى الدعاء، مع أن الوقوف للدعاء يحتاج إلى فترة، فهو محل نقل لو كان مفعولا. فعلم أن هذا غير مشروع. وكذلك التكبير أكثر من واحدة غير مشروع، كبر مرة واحدة ويمضي أو يشير بيده اليمنى، والصحيح أنه يقتصر على اليمنى دون اليدين معا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجعل البيت عن يساره، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. وهذا الخبر جاء بنحوه في صحيح الإمام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد أجمع المسلمون على جعل الكعبة عن اليسار حين الطواف، والحكمة من ذلك قيل يكون جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب إلى البيت، وقيل كون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، وقيل غير ذلك. والمهم معرفة الحكم دون الحكمة المستنبطة، فإن وضحت فبها ونعمت، وإلا فالمهم معرفة الحكم، وإلا فالحكمة فقد تثبت وقد يخطئ العالم في معرفتها. ولو نكس الطواف وجعل البيت عن يمينه لم يجزئه طوافه في قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجعلون البيت عن يسارهم، وهذا من الأمر المتواتر المقطوع به، ومما نقله الخلف عن السلف. وجعل البيت عن اليمين ابتداع في الدين ولمخالف لما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه المسلمون. لكن هل يجزي أم لا إذا جعل البيت عن يمينه؟ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يعيد ما كان بمكة، فإن رجع جبره بدم، وإذا منعته الزحمة من جعل البيت عن يساره واستقبله بوجهه ومشى حتى يزول المانع صح هذا وأجزاء طوافه في أصح قولي العلماء. فالقول الثاني أنه لا يصح كالطواف منكسة، الصحيح أنه يجزئه بخلاف ما لو جعل البيت عن يمينه، فنال مخالفة صريحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابة وأئمة التابعين، ولأن هذا العمل ابتداع في الدين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويطوف سبعا يرمل الأفق، أي المحرم من بعيد من مكة، في هذا الطواف فقط، أي طواف القدوم مع الاصطباع كما تقدم وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تقدم شيء من الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس على أهل مكة رمل، ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وقد روى ابن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف عن ابن عليا عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة، وهذا سند صحيح إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيسع المشي ويقارب الخطى ثلاثا، أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعة. وقوله بعد أن يرمل الثلاثة أشواط، المؤلف رحمه تعالى أضاف المعرفة المعرفة بالألف واللام إلى النكرة، وأكثر النحاة يمنعون من ذلك، والأولى بالمؤلف أن يقول أن يرمل ثلاثة أشواط فلا يعرف المضاف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وقيل هو مثل الهرولة. وقد كانت بداية الرمل هو قصد إغاظة المشركين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة. قال المشركون إنه يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. جاء هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس. وفي حجة الوداع رملوا الأشواط الثلاثة واستوعبوا كل طوفة بذلك، فكان الرمل سنة. ففي الصحيحين من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. وجاء في حديث جابر في صفة حجة الوداع قال حتى إذا أتينا البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة. وهذا دليل على مشروعية الرمل في طواف القدوم، وأن الحكم ثابت حيث فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا مشرك يومئذ. فكان هذا دليلا على أنه من سنن طواف القدوم، وهو يختص بالرجال دون النساء. حكاه الإمام ابن المنذر إجماعا. وإذا فات الرمل فلا يشرع تداركه، فإذا ترك الرمل في الثلاثة الأول لم يقبض في البقية، فهو كسائر السنن لا تقضى إذا فات محلها، غير أن بعض السنن تقضى إذا فاتت لعذر، تقضى الراتبة إذا فات محله وكان لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر. لكن بالنسبة للرمل لا يقضى، وهذا واضح. قال المؤلف رحمه تعالى ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، كما تقدم عن عبد الله بن عمر، والإسناد إليه صحيح. قال ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول. والرمل أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدنو من البيت استحسان من أهل العلم، فيقدم ما ثبت بالنص على غيره، وإن جمع بين الأمرين فهو أكمل وأفضل. وقيل لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من فضيلة تتعلق بالمكان، والتعليل الأول أصح لأن الرمل ثبت به نص. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، أي طواف القدوم. فإذا طاف للقدوم فلا يسن الرمل في طواف الإفاضة ولا الاطباع، فالاطباع مقيد في طواف القدوم وفي كل الأشواط. فإذا فرغ من الطواف وأراد أن يصلي يتحلل من الاطباع. وبعض العامة يطبعون عند الإحرام من الميقات، وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العامة أيضا يرملون في الأشواط كلها، وهذا خلاف المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحفوظ عنه أنه رمل في الثلاثة الأول دون غيرها، والرمل سنة كما تقدم وليس بواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. جاء هذا الخبر من طريق يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. وعبد العزيز عن نافع في هذا الخبر محل كلام، وقد جاء في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وقد تقدم بيان مراتب استلام الحجر الأسود. أما الركن اليماني فيستلم فقط دون تقبيل أو تكبير، فإذا شق عليه استلامه تجاوزه دون إشارة ولا تكبير. وظاهر الأدلة سنية استلام الركنين في كل مرة عند محاذاتهما، كما أشار إلى ذلك المؤلف فيما تقدم قبل قليل في قوله: ويستن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما. والصحيح من أقاويل أهل العلم أيضا استلامهما باليد اليمنى. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويقول بين الركنين، أو يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا صح في حديث رواه أبو داود وعبد الرزاق وابن حبان وابن الجارود وأحمد وابن خزيمة وغيرهم، كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني يحيى ابن عبيد مولى السائب عن أبي عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الخبر قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وهو كذلك، وهذا الذكر سنة وليس بواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول في بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وهذا الدعاء ذكره كثير من فقهاء الحنابلة واستحبوا الدعاء به في غير ما بين الركنين. وهكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب لكل من حاد الحجر الأسود يكبر ويقول في رمله: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في بقية الطواف: اللهم اغفر وارحم وعفوا عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد تقدم أنه لا يحفظ شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحجته ذكر التكبير ولم يذكر غيره، بل الكثير لم يذكر حتى التكبير، اقتصروا على الإشارة كما سبق بيان هذا. فيكبر دون الدعاء ودون البسملة، وإذا دعا بعد مجاوزة الحجر الأسود فلا هو يدعو بما أحب، ولا هو يذكر الله بما شاء، ولا هو يقرأ القرآن أيضا، فلا مانع من ذلك كله، لكن لا يصح تقصد دعاء معين أو استحباب ذكر معين أو قراءة سور معينة. فنقتصر على ما جاء النص به من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الحجر الأسود أو بين الركن اليماني والحجر الأسود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن القراءة فيه، أي وتسن القراءة في الطواف. وقال صاحب المغني: ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف. وهذه العبارة أجود من عبارة المؤلف في قوله وتسن، فليس في الطواف ذكر معين أو قراءة معينة، فلا ويدعو بما يراه مناسبا لحاله أو يذكر الله ويقرأ القرآن، فالكل جائز ولا يصح تخصيص شيء بالاستحباب دون غيره. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكره قراءة القرآن في الطواف، وهو قول طائفة من أئمة السلف. والصحيح أن قراءة القرآن لا تكره في الطواف، فالطواف صلاة، ولكن يخفض صوته ولا يؤذي غيره، لا بدعاء ولا بقراءة ولا بغيرهما، فما يفعل كثير من المطوفين من رفع الصوت في الدعاء، فهذا من جهلهم وإعراضهم عن هدي السلف، ولا سيما ما يصحب ذلك أيضا من الاعتداء في الدعاء والتشويش على الطائفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح. قوله ومن ترك شيئا من الطواف، أي ترك متيقنا لا شاك، فإن شك في طوافه بنى على اليقين. وقد نقله ابن المنذر إجماعا، إذا شك هل طاف ثلاثة أم أربعة يبني على اليقين وهو الثلاثة، ولكن إذا كان موسوسا أو كثير الشكوك وشك بعد الفراغ من الطواف فيدع هذا الشك ولا ينظر إليه، فهو غير معتبر. وإذا تيقن أنه ترك شيئا من طوافه ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح طوافه حتى يأتي بهذا اليسير. قال المؤلف: لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم. تقدم تخريج هذا الحديث مرارا، قد روى مسلم بن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وقال به مالك والشافعي وأحمد. فإذا بقي شيء من الطوافات السبع لم يصح طوافه حتى يأتي به، ولا يجبر ذلك بدم، وهذا بمنزلة نقص العدد في الصلاة، فلو صلى المغرب اثنتين والفجر واحدة لم يصح، ويجب عليه الاتيان بما بقي من صلاته، ولا يجبر ذلك بشيء آخر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كان بمكة لزمه الإتمام، وإن كان قد انصرف من مكة، فإن كان قد طاف ثلاثة أشواط لزمه الرجوع لإكمال طوافه، وإن كان قد طاف أربعة فأكثر لم يلزمه الرجوع بل أجزأه طوافه وعليه دم، لأنه قد أتى بأكثر المشروع فسقط الشرط ويجبر الباقي بدم، ولأنه لم يثبت نص صريح على اشتراط السبعة، غاية من في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد عدم الشرطية. ونوزع في هذا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لمطلق الأمر بالطواف ولعمل الصحابة والتابعين، ولأن الطواف بالبيت صلاة، فكما تبطل الصلاة بنقص ركعة فكذلك الطواف لا يصح بنقص شوط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو لم ينوه، أي لم ينوي الطواف، كان يطارد رجلا في الطواف أو يبحث عن ضائع له في الطواف، حينئذ لا يصح طوافه. إذا ذهب بحث عن ضائع في الطواف ولم ينوي الطواف، وحين فرغ من سبعة أشواط قال أنوي هذا عن طواف العمرة، نقول هذا لا يصح لأنه ما نوى. قال المؤلف تعليلا لذا، قال: لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث متفق على صحته، حديث يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وإنما أداة شرط تثبت الموجود وتنفي المفقود. الأعمال جمع عمل، بالنيات الأعمال مبتدأ، وبالنيات جار مجرور تعلق بخبر محذوف تقديره مقبولة أو صحيحة بالنيات، وهذا لن ينوي. إذن لا طواف له، بل عليه يعيد الطواف لأنه لم ينوي الطواف. قال المؤلف: أو لم ينوي نسك بأن أحرم مطلقة وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه، وذلك لعدم التعيين، كأن يقول لبيك بحج ولم يعين هذا الحج، فإن عين قبل أن يطوف بالبيت هذا لا إشكال في صحته، وإن طاف بالبيت قبل أن يعين شيئا فأكثر أهل العلم على أن هذا الطواف غير مجزي لأن لم يعين نسكه، ويحتمل الجواز لأنه قد نوى الطواف وإن لم ينوي تعيين النسك، كما لو عين نسكه ونقضه بعد الفراغ من الطواف، كأن ينوي الإفراد ويطوف مفردا، فإن طاف وسعى نقض ذلك وجعله تمتعا، ولكن أكثر أهل العلم على القول الأول. قال المؤلف رحمه تعالى: أو طاف على الشاذروان، الشاذروان فتح الذاء وسكون الواو، وما فضل عن جدار الكعبة، إذا طاف على الشاذروان لن يصح طوافه لأنه من البيت، والشاذروان هو ما ترك من البيت خارج الجدار بدائرة، والسبب في إخراج وإخراج الحجر عن بناء البيت أن قريشا لما بنت الكعبة ورفعت أساسها عن الأرض بقدر أصابع قصرت بهم النفقة الحلال، فكرهوا البناء بغير الحلال فأخرجوا الحجر من البيت ونقصوا عرض الجدار من عرض الأساس، فبقي ذلك القدر المرتفع عن الأرض خارج الجدار، ولذلك لا يصح الطواف عليه. نص عليه الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. قال المؤلف رحمه تعالى: أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأن الحجر من البيت، فلا صح الطواف داخل البيت إنما يطوف على البيت. جاء آلة الصحيحين من طريق أشعث بن أبي الشعثة عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: ما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قد قصرت بهم النفقة. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، وأن الحجر من البيت فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه، وخالف في ذلك الأحناف، فقالوا: إن كان بمكة قضى ما بقي، وإلا فيجبر ذلك بدم وطوافه مجزي. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى لقوله وقول الجمهور بالمنع بأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاء ذروان وقال: خذوا عني مناسككم. والصحيح أنه إذا طاف داخل الحجر يعيد الطواف. قال المؤلف رحمه تعالى: أو طاف وهو عريان، أي لم يصح طوافه، لأن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسبب نزول هذه الآية أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة، فأنزل الله هذه الآية والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أو من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر في الحجة التي حجها قبل حجة الوداع، وذلك في سنة 9، أن ينادي في الناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأكثر أهل العلم على أن ستر العورة شرط لصحة الطواف على خلاف بينهم في تحديد عورة الرجل وعورة المرأة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ستر العورة ليس بشرط ولكنه واجب يجبر بدم، وإذا خرج أيضا من عورته شيء جهلا أو نسيانا فإنه يعفى عن ذلك في أصح قولي العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو طاف وهو نجس لم يصح طوافه، أي على ملابسه نجاسة، وهذا قول أكثر أهل العلم، والصحيح التفصيل. فإن كان جاهلا أو ناسيا فطوافه صحيح. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنه لم يثبت بأن إزالة النجاسة من الثوب شرط لصحة الصلاة ولا الطواف. وإن كان متعمدا فقيل يأتم ويبطل طوافه، وهو قول الجمهور، وقيل يأتم ويصح طوافه وهو الصحيح، سواء كان في الصلاة أو في الطواف. قال المؤلف: أو محدث لم يصح طوافه، أي طاف وهو محدث لم يصح طوافه، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. وهذا المشهور في مذهب أحمد، فالطهارة شرط لصحة الطواف، ولهذا قال المؤلف رحمه تعالى: لم يصح طوافه، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون في رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس. وهذا الخبر رواه أيضا ابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان من طريق عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عطاء جرير عند الترمذي وفضيل بن عياض عند ابن حبان وسفيان عند الحاكم وموسى ابن أعين عند الدارمي. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء. أزيد على هذا: ولا يصح رفعه، والمحفوظ أنه من كلام ابن عباس، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس موقوفا، وعبد الله بن طاووس أوثق من عطاء ابن السائب. ورواه أيضا أي عبد الرزاق عن ابن جريج عن إبراهيم ميسرة عن طاووس عن ابن عباس، فلا يصح رفع الخبر. وقد رخص جماعة من السلف الطواف محدثا الحدث الأصغر. قال الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث: سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا بذلك بأسا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطهارة ولا نهي للمحدث عن الطواف. ورجح هذا القول ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف في قول أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والحديث متفق على صحته. وقيل لو طاف جنوبا أو طافت الحائض يجبر ذلك بدم، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة. ولكن إن كان جاهلا أو ناسيا أو معذورا كالحائض التي لا تستطيع الانتظار فلا شيء عليهم. ويمكن تقسيم هذه القضية إلى أقسام: القسم الأول الطهارة للحدث الأصغر، فهذه سنة، طهارة الحدث الأصغر سنة، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، والفعل يفيد الاستحباب. فلو كانت الطهارة شرطا لصحة الطواف لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما يعلمه الخاص والعام، ولما ترك الأمة على ضروب من الأقصى والعمومات ونحو ذلك. الأمر الثاني: أن يطوف محدثا الحدث الأكبر ناسيا أو جاهلا، فهذا إن كان قد علم بالحكم وهو في البيت فيجب عليها الإعادة، وإن لم يعلم بالحكم حتى رجع إلى بلده فلا شيء عليه وطوافه صحيح. الحالة الثالثة: أن تتعمد الحائض أو الجنب الطواف بالبيت، هذا أكثر أهل العلم على عدم صحة الطواف، وقيل يجبر بدم ويصح الطواف، وقد يقال بالتفصيل. فإن طافت الحائض لعذر كي يتعذر انتظارها أو يتعذر بقاؤها في الحرم، فإذا ذهبت لبلادها لم تستطع العودة، وإذا بقيت بدون محرم، فحينئذ تستثفر بثوب وتطوف بالبيت ولا شيء عليها. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، لأن لا يمكن القول بغير ذلك، ولا يمكن أن نقول بأن تجلس بدون محرم تتعرض للخطر، أو تذهب إلى ديارها بدون طواف فتبقى محرمة مدى الدهر. شريعة لا تأتي بمثل هذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن إن طافت الحائض متعمدة بدون أي عذر، أو طاف الشخص جنوبا بدون أي عذر، فهؤلاء يجب عليهم إعادة الطواف ما لم يتعذر ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. الطهارة مشروعة في الجملة، استحب التطهر على كل حال، ولكن تقصد الطهارة لبعض الأفعال لا دليل عليه، لكن نستحب الطهارة من حيث العمومات في الجملة. وإن طاف المحرم يقول لابس مخيط صح وفدى، تقدم الحديث عن ذلك، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا أن يستغفر ربه جل وعلا ولا فدية عليه لعدم ورود الدليل في ذلك، تقدم الحديث عن هذه القضية. قال المؤلف رحمه تعالى: ثم إذا تم طواف فاعل هنا، الطواف هو الذي تم، يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما للكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عدي بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الركعتين سنة بعد كل طواف، أي بعد السبعة، وهذا صح القولين في مذهب الإمام الشافعي وأحمد ابن حنبل. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ركعتان واجبتان ولا يجبران بدم. وعند مالك يجبران بدم، وقيل في مذهب مالك واجبتان في الطواف الواجب وما عدا ذلك فسنة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وتجزي مكتوبة عنهما، أي تجزى المكتوبة عن ركعتي الطواف. وهذا مروي عن ابن عمر وأبي الشعثة وعطاء وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير، وهذا يقتضي أن هاتين الركعتين سنة عندهم، لأن الفريضة لا تنوب عن الواجب، إنما تنوب عن الاستحباب، والأفضل صلاة الركعتين وأداؤهما بعد الفريضة، وذلك لأمرين: الأمر الأول العمومات، فلكل طواف ركعتان وهما سنتان مستقلتان يشرع أداؤهما على الانفصال دون إدخالهما في غيرهما. الأمر الثاني أن الصلاة فضيلة، وقد قيل عن 100,000 صلاة حتى النافلة، وقيل هذا مختص بالفريضة، فكانوا يؤدي الركعتين بعد الفريضة فهذا أولى وأفضل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وحيث ركعهما جاز، أي حيثما صلى الركعتين جاز، سواء كان في المسجد أو خارجه. وقد روى البخاري في صحيح معلقة أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. وهذا الأثر وصله مالك وإسناده صحيح. وقد ذكر الإمام ابن المنذر رحمه تعالى في الإجماع، قال: وأجمعوا على أن الطائفة يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء. قال: وانفرد مالك رحمه الله تعالى فقال: لا يجزئ أن يصليها في الحجر، وخالفه الجمهور فقال: يجزئ أداء الركعتين في جوف الكعبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأفضل كونهما خلف المقام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. والصلاة خلف المقام سنة، وحيثما صلى في الحرم أجزى كما سبق. وقد قيل بأن مقام إبراهيم هو الحرم كله، وقيل مقام إبراهيم الحج كله، وهذا مروي عن ابن عباس والذي قبله أيضا عن ابن عباس ومجاهد وعطاء. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه، والحجر الذي قام عليه إبراهيم، وهو ظاهر حديث جابر في صحيح مسلم، وهو قول أكابر أهل العلم، والله أعلم. نعم، المرأة الحائض تقدم تفصيل فيها، إذا استطاعت أن تنتظر تنتظر، استطاعت أن تذهب إلى بلادها وتعود تذهب إلى بلادها وتبقى، أن لا تتحلل التحلل الثاني إن كان حجا، وإن كانت عمرة يبقى أن ما أدت العمرة ثم ترجع بعد الطهر، ولكن لا يقربها زوجها بعد الطهر حتى تطوف ببيت. إذا عجزت عن هذا وذاك فيؤخذ بما ذكرته، لأن تستثمر في ثوب وتطوف بالبيت ولا شيء عليها إن كان حجا أو عمرة. لا يجب على الرفق أن تنتظر، قد لا يسمح أيضا في هذا العصر يعني بعض الأنظمة بالبقاء أكثر من المدة المحددة لذلك، وهذا فيه مشقة. وقول صلى الله عليه وسلم حاجستنا هي هذه باختياره، فإذا جلس ولي المرأة معها هذا هو مطلوب، وهذا جيد وعمل طيب وعمل بر، لكن لا يجب علي أن أنتظر المرأة حتى تطهر، ولم يدل دليل على وجوب هذا. نعم، لا، الظاهر أن مقام الحالي من فعل ومن تأخير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وإلا فقد كان المقام ملصقا بالكعبة بين الباب والحجر الأسود، ثم أزاله عمر رضي الله عنه إلى موضعه الآن. كيف يكون هذا موضعه من عهد إبراهيم؟ إبراهيم كان يصعد على الحجر ويبني البيت، مسافة بعيدة، هذا دليل أن عمر رضي الله عنه هو الذي نقله، وهذا هو الظاهر، عمر رضي الله عنه هو الذي نقل عن المكان الأول ثم أزاله. ولو أزيل الآن وأخر توسعت على الناس لكان أفضل، لأن هذا ليس توقيفيا، حيث الموضوع عجاز. فقد أشار إلى القضية غير واحد من أكابر أئمة السلف، لذلك بمعنى عمر اجتهد وأزاله، فلمن جاء بعده يجتهد ويزيله باعتبار المصلحة العامة، ولا سيما أن بعض الجهال يتحرى الصلاة في هذا الموطن بتماسك الأيدي والتضييق على المصلين وأذيتهم، وهذا غلط، لأنه قد يفعل السنة ويرتكب محرما بهذا الصنيع. نعم، في أوقات الزحام يبتعد يصلي في أي مكان. نعم، خلفه الآن في مكان هناك زحام يصلي في خلف المقام في الواقع الآن في ما هو الموجود الآن، حتى لو أزيل وضع مثل المقام عند زمزم فصار تشرح خلف المقام ولو كان عند زمزم، وهكذا. نعم،
بالنسبة للمبيت في منى كثير من الناس يعني يبيتون على نصف المكان، هل هذا جائز؟
أولا المبيت في منى مختلف فيه، قيل واجب يجبر بدم، قيل واجب لا يجبر بدم، وقيل سنة، هذه ثلاثة مذاهب لأهل العلم على خلاف بينهم في القدر الواجب من المبيت في منى، قيل الثلاث ليالي بمنزلة الليلة الواحدة، وقيل لكل ليلة حكمها، فإذا قيل ترك ليلة وجب عليه الدم، والليلة الثانية وجب عليه دمان، وقيل لا، إذا ترك المجموع الثلاث ليالي وجب عليه دم واحد، وقيل ولو قلنا بوجوب المبيت في منى فلا دم عليه، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقيل بأن المبيت في منى سنة، ولكن إذا لم يجد مكانا أو وجد مكانا ولكن لا يليق بمثله، كان يبيت على الأرصفة فيعرض نفسه للخطر، هذا يبيت حيث شاء ولا يلزمه المبيت في منى، أو وجد خيمة ولكن بثمن غالي لا يستطيع شراء هذا، فالصحيح أن يبيت حيث شاء ولا يلزمه أن يبيت حيث اتصلت الخيام. وقياس هذا على الصلاة قياس مع الفارق، والأصح أن نقيس هذا على قطع العضو، فإذا قطع العضو من العضد أو قطعت اليد من العضد أو قطعت القدم من الكعبين فإن يسقط العضو ولا يشرع أن يغسل الإنسان العضو أو يغسل الساق باعتبار أن القدم غير موجودة، سقط المكان فليس لنا أن نعوف عن الواجب، فإن سقط الواجب ليس لنا أن نعوف. وقياسه على الصلاة غير صحيح، لأن اتصال الصفوف في الصلاة مقصود بسماع صوت الإمام أو برؤية المأمومين، وهذا ليس المقصود من ذلك هو الرؤية، المقصود المكان كاليد تماما تغسل، وأيديكم للمرافق، إذا قطعت اليد مع المرفق فليس لأحد يقول أغسل ما بقي، فيسقط هذا كما يسقط هذين في حيث جاء في مزدلفة، في العزيزية، في مكة، يبيت حيث شاء، سقط رجل الجاء. أما البيتوتة على الأرصفة تعرض الناس للخطر أو بيتوتة تنس على الأرصفة فهذا غلط، لأنه يؤدي إلى تكشف العورات وإلى إزهاق النفوس وإلى الخوف والوجل. أنا أعرف مجموعات كبيرة ممن يستفتي ويتصل وقل لنا نعمل الليل كله خوفا على أنفسنا، هذا في الحقيقة الشرع ما أتى بهذا، ولكن هؤلاء من جهلهم يفعلون هذا، ولا في الأصل فلا يبتعدوا عن ذلك. وكون المرأة تبيت على الرصيف تخرج عورتها وهي آثمة بهذا الفعل، تريد أن تؤدي واجبا، الواجب يسقط. إذا ما تهيأ الواجب على شيء يصون المرأة ويحميها فلا يلزمها المبيت على الأرصفة وعلى الشوارع ونحو ذلك، ولا سيما هذا واجب مختلف فيه، ليس واجبا محققا، الأدلة مختلفة ومتنازعة، حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا منهم، من قال واجب ومن قال سنة، وإذا قلنا بالوجوب الأدلة غير صريحة، غير صحيحة مفهومة، فعلى كل سواء قلنا بهذا أو ذاك، فالمبيت في منى يجب حيث يوجد مكان يليق بمثله، وحيث تتهيأ وتوفر الأسباب لذلك، إذا لم يوجد يبيت حيث شاء، والله أعلم، نعم. قد يتعذر يجلس كل اليوم يبحث عن المكان، إذا غلب على الظن لا أكيد يبيت حيث جاء. قضية الاستئجار هل يجب عليه يستأجر أم لا؟ إذا كان الأجار بثمن المثل ربما يجب عليه بمنزلة، إذا لم يجد ماء فوجد ماء يباع بثمن المثل، وقد لا يجب عليه مطلقا سواء بيع بثمن المثل أو بيع بأكثر من ثمن المثل، لأنه عاجز ولا يلزمني أن أشتري الأمكنة، ومن المناخ من سبق. نعم. لعرفات هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعمد تأخير الوقوف في عرفات عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لو أتى متأخرا فحديث عروة بن المضرب صريح في الباب رواه الخمسة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام طاف بهذا البيت من شهد صلاتنا هذه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك، وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته، فقول صلى الله عليه وسلم قد تم حجه لم يذكر دما وقضى تفته، دليل أن النسك قد تم وكمل. ينتهى الوقوف بمن وقف قبل ذلك، إذا غربت الشمس وقد وقف قبل ذلك انتهى وقوفه، ولكن إذا لم يأتي أو ما تهيأ له الإحرام إلا بعد غيبوبة الشمس فإنه لا بأس أن يحرم ويذهب لعرفات ويقف قليلا ثم يدفع إلى مزدلفة وقد تم حجه ولا إشكال فيه. الآن بعض الناس
من المغرب انتهى الوقوف يأتي عنده مركز معنفذية قال يا شيخ حتى الحج قال أفضل أدخل معه فيدخل وهم المصود والتحمل في ذلك.
والله غلط، ينبغي الإنسان أن يتقي الله جل وعلا قدر الاستطاعة ويفعل الأسباب المؤدية لأداء الحج على أكمل وجه. إذا خشي يصد عن البيت يشترط الضباعة الصحيحين، فإذا اشترط فإنه يحل حيث أحصر ويحلق رأسه ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط عليه بنحر الهدي إن كان معه، فإن لم يكن معه فقيل يسقط عنه الهدي، وقيل ينوب عن ذلك صيام 10 أيام، وفي ذلك قولان تقدم الحديث عنهما، والله أعلم.